Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية شمال دارفور يسعدنا أن نستضيف ناشطين من معسكرات النزوح بالولاية، وكذلك الناشط الحقوقي محمد إبراهيم نكروما من مدينة الفاشر، للحديث حول آخر تطورات الأحداث في ولاية شمال دارفور، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني، وكذلك رأي الناس هناك حول ما يجري على مستوى المركز وتفاعل الشارع معه، حيث شهدت عدد من محليات ولاية شمال دارفور نزاعات الأسبوع الماضي نجمت عنها سقوط ضحايا ونزوح آلاف الأسر، مما دعا مجلس السيادة بإصدار قرار بتشكيل قوى أمنية عاجلة قوامة 3300 فرد مقرها الفاشر لوضع حد للانفلات الأمني الحاصل. في البداية أعزائي المستمعين، حنستمع للنازحين لنعرف ما يجري على الأرض، ومعانا الآن نازحة من إحدى المعسكرات ونسمع كلامها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
ما إحنا نقول الواقع يا أستاذ، الواقع بجد كده في 2020 إحنا 21 ده بصراحة الأمن بجد يعني أتعب من 2020، فنحن والله بصراحة يعني ما حصل في عام كده بعد دخول 2020 ما في سنة كده إحنا مرينا به بصعوبة زي السنة دي. لا تاريخ اليوم المواطن ده خاش جوا يعني لداخل في القبقابية ده، والله الناس ما مرتاحين، فالأمن صراحة ما في. وناس كلام جوا ده كلام ده بيقولوا أنهم أمر سلام، لكن والله وصلت في الواقع ما في. لما شفت تجيب الحسن ساي والله يجيب تجيب منك القارو بسيط حقت النازلين ده والله بيشيلوها منه. فنحن بصراحة يعني إحنا ما دارين قش يعني الناس جبر ما يخش الناس يقولهم أمر سلام، هم صحيح يمشي أخوة صراحة، لكن والله في أرض الواقع ما في أصلا. إحنا نقول الصراحة ونقول الواقع، إحنا قاعدين في أرض الواقع وشايفين الشرك يعيننا، الحكومة ما بتعمل أي حاجة، حتى هم الناس جبر ذات إحنا قاعدين في كبارية وما قادرين يحموا حتى أهليهم أخواتهم عماتهم، بس يزرعوا يجيبون العيش في الطريق يزرع عيش في الكار يجيبوا البيض يجيبوا، ما قادرين يحموا. فكيف إني يقول العالم إنهم أمر سلام وهم بنيهم يا أخي الاستغراب دي على حاجة ما صحيحة، ونتمنى إنه يصحوا الغلط دي. المفترض ان الناس ده تقعد وتعيد النظر في الشغلات، لانه يجمعوا اسلحه للجماعه دي، الناس حس العرب ده كلهم مصلحين، جمعوا اسلحه. اذا السلاح ده ما اتجمع بصراحه يعني ما في استقرار يا استاذ الا السلاح في الجمع، يجمعوا اسلحه دي عشان الناس شكر تحس بشيء امني، لانه الامن هو اساس الحياه. ما في امن والله يعني ما في استقرار، والناس يكونوا تعبانه، رغم انه هو تضخم في الاقتصاد، لكن احنا دي ما شايفين اكبر من الامن، يعني الامن اهم من ده. اغراض كثيره صدرت لكن ما في حاجه بتنزل في ارض الواقع في التنفيذ، ما في. واحنا يا هو في دارفور واحنا في لب احنا عارفين من الشيء الواقع شنو، انت صرنا بعيدين توقع لكن جايين يا هو انا اللي بيسوق الطابعه اللي تقول ماشي احنا مش عندنا والله مطبخ صاي ما تقدر تشيل في يدك، يعني المواطن مخطوبين لك على المطبخ والسلاح ماشي زول كراك موتر شايله ودار له سلاح ما في ضبط عنه.
شكرا لك، ومنها ننتقل لناشط اخر من احدى المعسكرات بالولايه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، كيف الوضع الأمني والإنساني الآن للنازحين في المعسكرات؟
صعب للغاية، ما في حل من الأحوال عشان نقول إنه ودي بتاع النازحي بتاع شنقل طباي أحسن، ولا ودي بتاع ثابت أحسن، ولا ودي بتاع الزمزم أحسن، لأنه اللي هي ثلاثة معسكرات دي هم كلهم في محليتين اللي هي دار السلام وطويلة، وظل المعاناة كان متكررة تقريبا مدة ماشي لثلاثة شهور هسي ممكن نقول، لأنه الصراعنا لما بدأ بنزل الحادث كل جهة هسي ماشي لثلاثة شهور، ومنظمات ما قدروا إنه كله يوفر حاجة أو يوصلوا إنه يحققوا مع الناس ذاته وشنو أو يعني ينسوا من أمل الإنسان يعني. ده الحجة عدم استباب الأمن، لأنه أنينا هسي لو قلنا في أمن مستقرة ما في أمن مستقرة، بل نقول إنه يعني نسبة 25% ممكن نقوله وقف الميليشيات ما قدر يخش في معسكر زمزم. لكن تعال يعني على الأسف الشديد المناطق فيها قرى بعينها آمرة والعرب طردوا الناس وهم مش باركوا القرى الفدان ما فيه سكان وفيها محرومين عنه عشان يرجعوا. البرد كمان قاتل يعني كمية من القرى هسه الآن القرى موجودة بقطعتين بعوادهم لكن من اللي خليك تمشي تخش جنجة بس برع وجوع ببعيمهم وما في جهة عشان يقول لهم يا أخي خلاص الناس ديل خليه يرجعوا في قرى بتام أو خليه يرجعوا في مزارين أو خليه يقول إنه وفر لهم السهول ما في جهة بتكلم عن ده يعني. فالناس في قيبة طامل كبير جدا يعني بس هذا الشيء الوحيد الجديد عندنا هو اللي هي مجلس السيادة اللي هي دكتور الهادي جاء وبيتكلم عن تشكيل القوة وما أدري كما تشكيل القوة لكن تشكيل القوة ذاك ما بيعنين هم كسيادة أو هم كأساكر أو هم كحكومة لكن الزول المدرب الحالي هو ما داري إنقاذ آجل يعني مفروض كان يسوي خطة آجلة بالنسبة للمفوضين الموجودين في الولايات أو بالنسبة للمفوضين الموجودين في العاصمة أو على الوقول النايرة عشان الله قال يقوموا كان هنا لكن هاي سبحان الله يعني.
طيب يعني حس انتوا كناجين الحاجه دي ما معنيه بكم انتوا انه القوه دي تتشكل على اساس انه تامن النازحين والمواطنين في القرى المختلفه والفرقان الحاجه دي ما وجدت قبول؟
هو في قبول لكن القبول لما نقوله ذاته الناس مشككين في القبول زي دي يعني لانه انت لو لاحظت منذ استقبال بتاع رئيس الاقليم مني كان جاء اللي هي برهان وقال بعد يومين أو بعد 24 ساعة هنشكل القوة وحنهسم المواد دي كله من كولجا وما جاويرها للآن جرى تاني هسه إلى شهرين ولا ثلاثة شهور تاني هو بعد ما الصراع عادت بنفس الطريقة كمان رسلوا قاموا رسلوا لدكتور الهادي وجاء وبرضه على حسب معلومتي إنه يعني بيقولوا إنه القوات دي لفترة 21 أسبوع قال إن شاء الله هيشكل القوة دي وبعد ما برضه البرهان هيتل القرار يعني أنا كمدربين برضه نشوفوا شيء يعني برضه طويل المدى يعني ما ممكن انا في البحر وانت تقول لي طفنا لك المركب طب تعالك في الشجره يا دوب عشان تطلعنا انا في البحر قمت قرارات عاجله هو في شنو ذاتهم اصلا تشكيل القوه ده لو قلنا انه يعني كفاءه المصلى ما شاء الله ما ناس مدربين وناس مؤهلين ما في زول اجنبي ما في زول ما مدرب ما في زول ما عارف القانون لكن يشيلوا كلهم بس شويه الورش خفيفه عشان الغابه البرعه والناس دي عشان الناس انه بعد شويه القوات في بياناتهم انه ما يكون في يعني صراع قبري في بيناتهم لانه انت لما انا اشيفك تكتب لي زول ازرق وانا ما هفتح خشمي وانا اشيفك انت تكتب لي زول احمر هيكون في صراع في نفس القوات اللي هم بيشكلوه ده بس الشيء الوحيد اللي انه ممكن يقول يقرم لهم لكن ممكن يعملوا قوات الطوارئ عاجل عشان انه يهزموا المواضيع والامور تستقر وهم نخليه يشوفوا برنامجهم لترتيبات الامنيه دي.
النداء بتاعكم هسه حاليا للناس دي سواء كان للهادي او الحكومه في المركز نداكم العاجل لهم شنو؟
والله ندانا العاجل أننا بنقوله يشكل القوة قبل بكرة الليلة ده أو إذا ما بيشكل القوة يستطب الأمن بأسرع وقت خليه يطلق قوات الطوارئ يأمن البلد كله وبعد ذلك هم نخليه يشوف برنامج بتاع تشكيل القوة لن أقل بس يخافوا الله ويتقوا الله في النازحين واللاجئين وفي الأرامل وفي اليتامى الناس بتآنوا زي ده مفروض أنه يكون عندهم قرار شجاع شديد يعني ما مفروض كان يموتوا دمائرهم بطريقة زي دي يعني أفكارهم كان ما يجاجة بطريقة زي دي يعني هنا كان نازحين واللاجئين اعتبارهم المسكين دار حماية في النهاية يعني.
شكرا لك ومنها ننتقل للناشط الحقوقي محمد أبراهيم نكرومة من الفاشر ونسمع كلامه. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
طيب شكرا جزيلا راديو دبنجة لاهتمامها بالمواضيع الخاصة بالمواطن والمجتمع خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني ويمكن الجانب الأمني في كل السودان وبالأخص في دارفور الكبرى في شمال دارفور بشكل أخص هناك تردي كبير جدا حصل في المستوى الأمني وفي معاناة كبيرة جدا وفي وضع إنساني مزري الحاجة دي الناس كانت متوقعة أنه يكون في تحسن كبير للوضع الأمني خاصة بعد التوقيع لاتفاق جوبا لكن الشاهد أنه من خلال الأحداث الكثيرة حصلت في غرب دارفور في جبل مون ومنطقة كرينيغ وشمال دارفور قبلية في كولجي وطويلة المناطق حول الطويلة ومناطق شمال الفاشر والأحداث اللي حصلت حتى في زمزم أو جنوب زمزم الأحداث الأخيرة. كل الأحداث دي إلى الاختطاف بتاع الموظفين الاثنين التركيين، كل الأحداث دي مؤشرات لأنه الانفلات الأمني بيجي بشكل أكبر، إنه السيطرة على الوضع الأمني بقى خارج عن السيطرة بشكل كبير جدا جدا، وإنه القدرات الرسمية في المستوى السودان أو المستوى الإقليم أو المستوى الولاية شمال دارفور قصرت تماما إنها تقدر تقوم بمهامها في حماية المواطنين خاصة في الموسم الزراعي، ويمكن يكون هو ذا الأثر الكبير إنه حيؤدي بشكل أو كبير كما هو متوقع إلى بالإضافة لانتهاكات الوقت إلى فشل الموسم الزراعي، لأنه من خلال كثير من أقوال المجتمع إنه المناطق الزراعية المختلفة الموجودة في شمال دارفور حصل لها دخول من قبل بهائم وماشية وخلافه، وده ممكن يؤثر في المحصول. الموضوع الأمني هو واحد من المواضيع الأساسية لأي مواطن في الأساس، هو عشان يقدر يستقر وعشان يقدر يشتغل ولا يعمل ولا يعيش أساسا بدون الاستقرار الأمني كل الحاجات دي تبقى منعدمة ما لم يكون في استقرار أمني. ونحن حس حاليا في شمال دارفور الأحداث الأخيرة دي ألغت بظلال سالبة جدا جدا على كل الأوضاع الاقتصادية ولا حتى الأوضاع المعيشية العامة، ومتوقع أن يكون أكبر من كده ما لم يكون في إرادة حقيقية ورغبة حقيقية من قبل السلطة في أنها تقوم بدورة المطلوب منها في حماية المواطن. وده خليني أمشي لأنه بعد خروج اليونيمت واتفاق جوبا مفروض يتكون قوات لحماية المدنيين، ولغاية حسي تم تسمية فقط للقيادة بتاعت القوات، لكن لغاية حسي ما تم تكوين القوات دي بشكل نهائي، ويمكن بعد الأحداث الأخيرة دي في تكوين لعدد أو في إشارة لأنه في تكوين لعدد 3300 من القوات المنظمة إنها تحمي المواطنين في المناطق المختلفة، لكن لغاية حسي يعني إحنا منتظرين إنه القوات دي تقوم بشنو. الموضوع مش هو وجود القوات، الموضوع هو وجود القوات والقوات دي عشان تقوم بدوره، لأنه كثير جداً من الشواهد المذكورة من المواطنين وخلافه يقول إنه في الانتهاكات دي حصلت من قبل ناس منتمين لجهات مختلفة ممكن يشيروا لهم فيه إنه والله ياخذ المنتمين له. فإذا تم تكوين القوات دي بشكله ده ما لم يحصل لها على التأهيل كبير جدا والتنسيق بيناتهم وفي قيادة موحدة، خاصة إنه القوات دي من مختلف القطاعات المختلفة، يعني ممكن يكون مكون من الشرطة من الجيش من الدعم السريع من الحركات الكفاح المسلح وديفر المجموعات دي كلهم، واللي هو كلها عندها قيادات مختلفة، ما لم يحصل تنسيق بيناتهم هم زادوا حيبقى في إشكال كبير جدا في إنه يقدر يدير الوضع الأمن. بالنسبة لولاية شمال دارفور إذا دعنا نشوف نقرأ الوضع الأمني أو المواطن إحساسه شنو يقول إنه والله يا خاصة في تغوفات كبيرة جدا جدا، والأحداث الأخيرة ده أدى إلى نزوح كبير جدا ووضع إنساني مزري، فده محتاج تدخلات على المستوى الوطني والمستوى الدولي في شأن كيفية مساعدة النازحين اللي تم تنزيحهم بسبب النزاعات الأخيرة اللي حصلت في دارفور، وده محتاج فعلا مننا ومن كل الناس سواء كان المبادرات المجتمعية أو الجانب الرسمي يقوم بدور منظم إنه يقوم به. ده خلينا نشوف إنه نقرأه تماما مع التردي الحاصل في الوضع السياسي عامة في السودان الحاصل فيه وعدم الوحدة السياسية والرؤى المختلفة، ده برضو ألغت بظلال برضو سالبة على الوضع الأمني في دارفور عموما في شمال دارفور بشكل خاص.
نعم، يعني في الربط بين ما يجري الآن على المستوى القومي من عدم وضوح الرؤية السياسية وبما يجري في دارفور الآن من انفلات أمني وعدم استقرار.
بالتأكيد أنه عدم استقرار الرؤية السياسية وكيفية إدارة الدولة السودانية كاملا هيلغي بظلال سالبة على كل الوطن السوداني، لكن بشكل خاص هيلغي بظلال بشكل أكبر على المناطق الأساسية مارقة من نزاعات أو فيها نزاعات أو لسه فيها أغبان ما تم معالجتها لغاية حسي، واتفاق جوبا لغاية حسي ما تم فيها الترتيبات الأمنية كخطوة أولى، خليك من الترتيبات الأخرى المتعلقة بعودة النازحين وتعويضهم والمحاكمات وخلافه وتطبيق المعايير بتاعت العدالة الانتقالية عشان يحصل مصالحات كبيرة بين الناس وناس تقدر تعيش مع بعض، تقدر تستخدم الأراضي اللي هو جزء كبير من سبب النزاعات هو استيراد موارد على الأراضي. فبالتالي الوضع السياسي العام في البلد بالتأكيد عنده أثره الكبير على الانفلات الأمني الحاصل، خاصة إنه إذا كنا شايفين إنه التشظي بتاع القيادات السياسية المختلفة وكل دول في كومو براو، فبيكون الصراعات الموجودة هناك واهتمام أو وقت كبير جدا من صراعاتهم الموجودة هناك هيخليهم ما منتبهين لما يجري في دارفور أو أي منطقة أخرى في السودان، وده مؤشرات خطيرة ما لم يحصل المسألة بتاعت الحلول المستوى الوطني والتحولات المدنية المطالب به كل الناس على المستوى الوطني وبناء المؤسسات المدنية، حنظل إنه في وجود مجموعات مختلفة عسكرية. يعني السودان هي فيها مجموعات مختلفة عسكرية حتى بعد اتفاق جوبا، إنه في مجموعات مختلفة ما تم وضع في قالب واحد بحيث يتم هيكلة القوات دي كلها عشان يبقى عندها عقيدة واحدة، مهمتها الأساسية هي حماية الوطن وحماية المواطن بشكل أساسي أكثر من إنه يكون هسه الاهتمام كله في كيف إنه يقدروا يكون في صراع في الكراسي ومنو يبقى وين ومنو يبقى ماشي في شنو. فالأثر الكبير للوضع السياسي على مستوى السودان إنه بالتأكيد أثر واضح في الوضع الأمني والوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا الحاصل في دارفور وفي شمال دارفور بشكل خاص.
نعم، يمكن يعني المشهد معقد فعلا، وزي ما أنت تفضلت بسبب المشاكسات وعدم وضوح الرؤية واتفاق الناس وكان الأحزاب والتنظيمات المختلفة الشارع في شمال دارفور، الحلول اللي هم بيشوفوا ممكن يكون مخرج للأزمة دي شنو؟
طيب طبعا الأزمة نحن عندنا على مستويين، المستوى الأول العام اللي هو مستوى السودان كله، الرؤية العامة في الشارع خاصة الشباب وخلافه منه ضرورة التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية في كل ربوع السودان على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، بحيث انه يكون في اجسام محاسبيه ورقابيه مجلس تشريعي وخلافه، ويكون فيها اجسام مدنيه تنفيذيه تقوم بمهام التنفيذيه، ويكون في جسم واحد للقوات المسلحه والاجسام الامنيه المختلفه، يكون فيها عقيده واحده المهم يقوم بمهام الدستوريه اللي يقوم هو متعلق بحمايه الوطن والمواطن واراضيه وثرواته وموارده. ده الحل الشارع كله بيتكلم فيه، عشان كده في كثير جدا من الحراك على مستوى الشارع على مستوى دارفور كله على مستوى السودان زي ما انتم مشاهدين وشايفين انه مطالبين بالتحول المدني والحكم المدني. ده على مستوى السودان. على مستوى دارفور احنا بالاضافه للهم العام بتاع السودان على مستوى شمال دارفور او دارفور، لانه متشابهين في دارفور في حاجاتنا والتحديات حقتنا متشابهين بحد كبير جدا، انه احنا منطقه مارقه من النزاع لفتره طويله جدا جدا، عندنا آثار نزاع ما زالت اللي هو عندنا نازحين، عندنا ناس مرقوا من أراضيهم، عندنا ناس خلوا مزارعهم خلوا أنشطتهم خلوا مواردهم وقاعدين في معسكرات سواء كان نزوح ولا لجوء. دي آثار موجودة بضيف التحديات اللي احنا كلنا كسودان بنشارك فيه، فدي محتاجين احنا معالجات خاصة على مستوى دارفور، ويمكن في مبادرات كثيرة جدا. أنا أفتكر إنه الحاجة الممكن تبقى هي من الاتفاقات اللي بتحصل على مستوى الورق على مستوى القيادات، محتاجين لعمل مجتمعي وسلام اجتماعي بيننا كمكونات في دارفور أو في شمال دارفور، بحيث إننا نقدر نتلاقى في مصلحة مشتركة، بنقدر كلنا نستفيد من الموارد الموجودة في الأرض، ونقدر نتعايش ونقدر نخط قوالب ونخط طرق لكيفية استخدامات الأراضي المختلفة اللي بتجيب لنا النزاعات دي، كيف أن إحنا كرعاة ولا كمزارعين ولا كمواطنين ولا كتجار ولا موظفين نقدر نستفيد من الموارد الموجودة في الأرض المختلفة دي، سواء كان زراعة ولا ري ولا ذهب ولا أي مورد من الموارد الثانية. فنحن محتاجين آلية، أنا بفتكر إنه محتاجين آلية مجتمعية أكثر منه إنه آلية رسمية. يعني الرسمي ممكن يدعم الاتجاه ده، لكن محتاجين آلية مجتمعية إن نقدر نوصل لأهلنا كلنا في دارفور بمختلفهم إنه الهم واحد، وإنه أي دم ينزل في دارفور من أي طرف هو دم غالي غالي جدا جدا علينا كلنا وفق لنا إحنا كلنا، وبنفقد أن إحنا زول أي طرف من أي طرف حصل فيه فق أن إحنا نفقد زول ونفقد مورد والمورد البشري تعرف إنه من الموارد المهمة جدا، وأي نزاعات حصلت في المناطق البرة اللي هو فيها النشاط الزراعي ولا النشاط الراعي بالتالي بأثر في الاقتصاد اللي هو بيكون لا في الري حيكون ما مستغير والزراعة حتكون ما فيشة، بالتالي الأثر حيبقى فيه. يعني إذا إحنا لين نشوف الموسم ده بالحاجات الحاصلة الأمنية عدم الاستغراق موسم الحصاد حسي حاليا ما في ناس قادرين يمشوا محل الحصاد، يمكن يكون جزء من المزارع دي تلفت أو تدمرت، بالتأكيد الأثر بتاعه يكون كبير جدا، إنه يعني ده بشكل ما لم يخط برنامج طوارئ على المستوى الوطني والمستوى الدولي انه ينتبهوا له، انه حيكون في نوع من انواع المجاعة الممكن او الفجوة الكبيرة الغذائية الممكن يحصل في دارفور بشكل خاص الموسم ده، لانه كل المؤشرات بيقول انه والله يا اخي الموسم الزراعي ده بقلة الامطار الما موجودة والزراعة الما نجاحها كبير بذاتها ما قدروا ثمارة أو خلافه، بالتالي حيكون في أثر كبير جدا. ده إذا عجزنا إنه معظم الناس في دارفور يا موجودين في معسكرات يا موجودين في نزوح أو لجوء أو الموارد اللي عندهم في مهن هامشية خلافه ما بتخطي حوجياتهم في ظل غياب أجسام تاني دولية أو وضع واضح دعم دولي باتجاه ده. ويمكن القرارات السياسية الأخيرة أثرت في الدوامات الدولية اللي بتجي وحسي واقفة اللي هو البسيطة بسيطة بيجي ممكن تعين المواطن، فبالتالي الحل الشامل للموضوع ده حلنا الخاص بعد ذلك الحل الشامل للموضوع ده كله حيث انه يكون نقدر نرجع تاني للمجتمع الدولي نقدر نتعامل معاه ونشوف مصالحنا كيف الدعم حيبقى كيف، وده كواجب دولي مفروض يقوم به تجاه اي مواطن في اي دولة.
نعم. طيب يعني يمكن المطالب الشارع هسي بينادي به بتتمثل في وجود مؤسسات قومية ديمقراطية تكون قادرة على إنه تلبي يعني مطالب الشعب في ظل المتغيرات الحاصلة من انقلاب 25 وبعد ذاك اتفاق حمدوك البرهان. الشارع ما بشوف إنه الخطوات دي ممكن تساهم في الحل ولا رؤيتهم شنو؟
طيب الإشكال هو بيقى أكبر من إنه الحلول السياسية الفوقية، الإشكال بيجي إنه الشارع بيجي عنده الرأي والتوجه في إنه مطالب بشنو. يعني بيجي يعني ما الاتفاقات اللي بتتم سواء كان الإجراءات في 25 تمت الإجراءات الانقلابية تمت في 25 ولا الوثيقة الدستورية تعطيل الدستور ولا الاتفاق السياسي تم بين حمدوك والبرهان بالأوضة الجزئية للمؤسسات وخطه يمكن مصفوفة إنه يكون في فترات زمنية لغاية ما يصل الانتخابات اللي هو ده كل الناس متوجهين له، وده النهاية إنه يعني لازم يوصل الانتخابات عشان الصندوق يجيب اللي هو يختار، لأنه هسه قاعدين على السلطة كلهم ما في زول حصل له ترشح. الشارع بيجي صار في مطالبه أكبر، الشارع بيجي عنده مطالب اللي هو بتاعة المؤسسات المدنية المفروض تكون موجودة، والمؤسسات المدنية ده يكون مارق ونابع من الشارع اللي هو موجود ناس محايدين مستغلين تماما عشان يقوم بالحاجة، عندهم قدرات يقدر يقوم بإدارة الدفة التنفيذية في البلد كله، بعضف لأنه يكون في جسم رغابي حقيقي يتم اختياره من المجتمع من الشباب من مختلف الفئات المختلفة، وممكن يكون جزء منه الجسم أجسام السياسية داخل جسم الرغابة الكبيرة يكون بحيث أنه يقدر يراغب الأداء التنفيذي على مستويات المختلفة. الشارع بيطالب بهيكل بتاعت القوات المسلحة بحيث انه يبقى قوات واحدة ذات عقيدة واحدة يبقى قيادة واحدة لها في رؤية واحدة لها خلافه، وده ما بيجي في إطار الترتيبات الأمنية ودمج القوات ذات السلام الموجودة كلها يبقى داخل القوات المسلحة، فده محتاج انه يكون في إرادة حقيقية سياسية من القيادات في انه يمشوا في اتجاه مطالب الشارع، ومحتاجة إضافة لذا إرادة أخلاقية حقيقية في إنه الناس تشوف قدر شنو المواطن السوداني بشكل عام والدارفوري بشكل خاص عانى معانا من بأسباب النزاع بأسباب الانهيار الاقتصادي باختلافات السياسية، فبالتالي على الأقل المفروض يكون النظرة تجاه حاجات المواطن ده هو داير شنو المفروض يتوفر له شنو في حدود الدنيا المفروض أي كائن بشري في أي محل يلقاه يكون آمن مستقر قادر يشتغل قادر يلقى أكله قادر يلقى شرابه قادر يقرأ قادر يلقى الصحة، ده الحياة الحياتية الأساسية المفروض يتوفر له في ظل حكومة ديمقراطية يقدر يطلع بره يقول والله أنا الحياة دي ما أرضتني مطالب بكذا بدون ما أعرض لأي عنف ولا أي خلافه أقدر أطالب بحقوقي، يقول عندي مؤسسة بتراقب العمل التنفيذي زي المجالس التشريعية سواء المستوى الولايات أو المستوى القومي، دي المؤسسات المفروض تبقى، ويمكن دي اتجاه الشارع، ويمكن تشايف التبرعات كمية من الجداول اللي بتعلن عنه لجان المقاومة، ودي لجان حقيقية شبابية دائمة اتخطط حتى الأحزاب السياسية في طرحها وخلافه في مداولاتها، يعني بيقى تزاعات أمان ده زي ما بقول حاجة للأحزاب السياسية بقدر ما هي مركزة في إن مطالبها المفروض تكون قاعدة اللي هي مطالب حق كل الناس المفروض يشوفوها، بعد ذلك من اللي يسويها خلافه ده بيكون موضوع ثاني، لكن لازم يكون المطالب دي واضحة يتم توفرها، وده زي ما قلت لك في بداية كلامي محتاج إرادة سياسية وأخلاقية حقيقية من كل القطاعات السياسية المختلفة، سواء كان الأحزاب، القطاعات المدنية، القطاعات المهنية، أضف لذلك الجانب العسكري، كلهم دين المفروض يكون لهم إرادة أخلاقية يقدروا ينفذوا فيه مطالب الشارع. ده خلي ده المخرج الوحيد لنا احنا في الأزمة الحاسة يعني احنا عايشينها.
شكرا للضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية شمال دارفور، ناشطين من معسكرات النزوح والناشط الحقوقي محمد أبراهيم نكروما من مدينة الفاشر، وشكرا لكم أيضا السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
نحن أسود الغاب أبناء الحروب، لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب، نحفظ السودان في هذه القلوب، نفتديه من شمال أو جنوب، بالكفاح المر والعزم المتين، هو قلوب من حديد لا تلين، نهزم الشر ونجلي الغاصبين، كنسور الجو أو أسد العرين، ندفع الردى نصد من عدا، ندفع الردى نصد من عدا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولتنا الأخبارية اليومية. السودان اليوم في هذه الجولة: عنف غير مسبوق أثناء تفريق مسيرات 19 ديسمبر،
رصاص مطاطي، قنابل صوتية، بومبان، يعني بس معركة شفت الحرب العالمية الثالثة نحن كنا جواها.
قيادي بتجمع المهنيين مسيرات 19 ديسمبر، رسائل في بريد البرهان والأحزاب.
واضح انه البرهان خلاص يعني حيتخلص من حمدوك، لانه حمدوك بقى ورقه محروقه، والسبب اللي عينوه به هو بقى ما عنده معنى يعني.
والصحفيه لين يعقوب تتعرض للطرد اثناء تغطيتها المظاهرات، فماذا قالت؟
هم بيعتقدوا انه الحدث قناه داعمه للتوجه لتوجه اخر، وانا بعتقد انه المساله دي هي غير صحيحه.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار والتعليق اليومي على الأخبار، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان.
استشهاد محمد مجذوب محمد أحمد البالغ من العمر 28 سنة برصاص حي في الصدر في مظاهرات 19 ديسمبر بشرق النيل. إصابة 331 متظاهرا بجراح، إصابتان منهما بالرصاص الحي في الرأس في مليونية الأحد 19 ديسمبر. 6 حالات إصابة في مظاهرات كسلة، بينها إصابة بقنبلة صوتية، و5 إصابات أخرى بعقود الغاز المسيل للدموع. فض مبكر لاعتصام القصر الجمهوري بالرصاص والبنبان الكثيف على المعتصمين ومطاردتهم حتى مداخل المستشفيات. المكتب الموحد للأطباء يعلن عن اقتحام السلطات لعدد من المستشفيات وإطلاق البنبان على مداخلها في سلوك لا يحدث حتى في أوقات الحروب بين ألد الأعداء. إصابة العديد من الصحفيين السودانيين خلال تغطيتهم لمواكب واعتصام 19 ديسمبر أمام القصر الجمهوري يوم الأحد. الإفراج عن 23 معتقلا في مظاهرات 19 ديسمبر بكوستي، بينهم 12 طفلا، فيما لا يزال 8 آخرين قيد الاحتجاز بينهم طفلين بولاية النيل الأبيض. البرهان يقول ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك. قوى الحرية والتغيير تدعو إلى تصعيد المقاومة ضد الانقلاب حتى تسليم السلطة إلى الشعب. خالد سيليك يدعو لتشكيل مركز معارضة موحد لهزيمة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة في البلاد. عضو مجلس السيادة الهادي إدريس يؤكد حرص الحكومة على التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لإنفاذ اتفاق جوبا للسلام. 3 حالة إصابة جديدة بالكورونا في ولاية الجزيرة و48 حالة إصابة أخرى لا تزال بمراكز العزل. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى في 24 ساعة القادمة بالبلاد مع طقس غائم على طول ساحل البحر الأحمر.
شكرا أمين. ننتقل للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، وضيفنا اليوم الزميل الصحفي جعفر السبكي.
مرحبا بكم في راديو دبنجا، والليلة نتكلم عن مظاهرة الأمس 19 ديسمبر حيث خرجت جماهير الشعب السوداني في كل مناطق السودان وسطروا ملحمة بطولية عظيمة، لكن جماهير ولاية الخرطوم كانوا الأكثر عددا وحماسا. رغم قفل الكباري والحواجز استطاعوا أن يصلوا إلى باحة القصر الجمهوري، حيث أتى عدد كبير من الولايات منهم سيرا على الأقدام والبعض عبر الدراجات من عطبرة، وبصات من دارفور وكردفان الشمالية والقضارف وكسلة وكل ولايات السودان تحت راية واحد وهدف واحد، لا حوار ولا تفاوض ولا شراكة مع العسكر، وإن الردة مستحيلة، حيث تدافع آلاف إلى القصر الجمهوري متحدين كل المحاذير لإحياء ذكرى ثورة 19 المجيدة، حيث استطاع هذه الجموع من عبور الكباري الثلاثة، واضطرت القوات الأمنية اللي كانت بتحرس الكباري إلى فتح الكباري، وتدفق الجماهير إلى القصر الجمهوري ودخلوا داخل القصر الجمهوري، ورغم البمبان الكثيف وأول مرة استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين مما أدى إلى إصابة العشرات، وهنالك حديث أن استشهاد 2 من المتظاهرين وحوالي 255 جريحا حسب إحصائيات لجنة الأطباء المركزية. وكان اللافت في الشعارات الهجوم اللي شنوه على رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان وقيادات المجلس العسكري، كان هتافاتهم إنه الجيش جيش السودان وليس جيش البرهان. ويلاحظ إنه هذه المرة هؤلاء الشباب مصرين على تحقيق أهدافهم، وبالتالي نرى أنه الذي حدث بالأمس يجب على المجلس الانتقالي ورئيس الوزراء التحرك لتحقيق مطالب الشارع الذي هو الآن مسيطر على الأرض بدل من التقليل من شأنهم. لكن أمر مهم لوحظ أنه هنالك خلل واضح بما يتعلق به بعدم التنظيم، لوحظ أن هنالك ما في تنظيم، رغم أنه الذي حدث ودخولهم للقصر الجمهوري هناك كان حديث أن عدم وجود قيادات رغم النجاح الذي أحرز، والأمر ده يتطلب من القوة السياسية الحاجة أنه تراجع موقفها وتتوحد، لأن مظاهرات الأمس دي نجحت بنسبة كبيرة جدا، فقط كان بتنقصها القيادة والتخطيط في كيفية الحفاظ على هذا النصر. ويرى البعض أن الحكومة فعلا هي سقطت لكن لم يجد من يستلمها، وبالتالي غياب التنسيق بين قوى الثورة والأحزاب ولجان المقاومة كان الخلل واضح جدا في المظاهرة مبارح من سوء القيادة، بالرغم انه في شغل كبير قام به التجمع المهنيين مع لجان المقاومة، لكن الامر انه يتطلب المزيد من التنسيق بين الجميع لإكمام مهام الثورة. ايضا كان هنالك حديث بعد دخول الجماهير والمتظاهرين الى باحة القصر الجمهوري انه دعوا انه يكون في اعتصام، لكن تقريبا حدث بعد الدعوة جات متأخرة ومعظم المتظاهرين كانوا غادروا. شهدت بعض الأحداث كانت مؤسفة جدا من قبل القوات الأمنية، خاصة فبعد المغرب حدث هناك حالتين من الاغتصاب من قبل القوات واستشهاد 2 وجرح أكثر من 250. فيما يتعلق بالاغتصاب هذا أمر دخيل على المتظاهرين، وبالتالي يجب على الحكومة اتخاذ تحقيق فيما حدث حتى لا يكون هنالك عداء بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المظاهرات القادمة. أيضا تعرض عدد من الصحفيين للعنف سواء كان لفظي أو جسدي، منهم الصحفي محمد جادين والصحفي بوكالة سون عبد الله بابكر الذي تهشم يديه بسبب القنابل الحارقة. أيضا تعرضت الزميلة لينا يعقوب مراسلة العربية إلى طرد من قبل الثوار واعتداء، وهذا أمر أيضا مرفوض. أيضا تعرض قيادات من الحرية والتغيير منهم إبراهيم الشيخ وخالد سليك أيضا لعنف ومشادات كلامية من قبل الثوار، وهذا يعد أيضا أمر مرفوض لأن الثورة شعارها هي حرية وسلام وعدالة، أي سؤدانت شبكة الصحفيين السودانيين ما تعرض له الصحفيين من قبل الأجهزة الحكومية والعنف اللوزي الذي صاحب المظاهرات بجانب المضايقات التي تتعرض له بعض الزملاء من القوات الأمنية، خاصة الزملاء الذين يقومون بعمليات التصوير والنقل على اللايف. نقول إنه مظاهرات الأمس كانت هي رسالة لكل الجميع إنه هؤلاء الشباب وبثورتهم العظيمة إنه يجب التعامل معهم وفقا للاحترام المتبادل بينه وبين القوات النظامية، أيضا بيحتاجوا للتنسيق ويكون هنالك وضع هدف واضح لتحقيق شعاراتهم. كما أسلفت إنه على الحكومة والمجلس القيادي ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إنه يراجع مواقفهم حتى لا تنجرف الثورة، ويقوم بتسليم السلطة للمدنيين أو تحديد فترة معينة للتسليم. بجانب أيضا بنرى إنه لابد من وحدة القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني تحت قيادة موحدة، ويكون عندهم هنالك مشروع سياسي موحد لمعالجة أهداف الثورة حتى لا تنجرف هذه الثورة العظيمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نبقى في أجواء المظاهرات والمسيرات التي حدثت أمس. البعض يقول بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم وعدد المشاركين، وكانت المفاجأة أن الجموع كسرت الحواجز بالجسور والأطواق الأمنية، ودخل المتظاهرون ساحة القصر الجمهوري واستراحوا على درجاته قبل أن يبدأ مسلسل العنف لتفريق الجموع، عنف غير مسبوق كما تقول محدثتي الناشطة شاهناز جمال.
العنف تاني بعد كده قاموا طبعا جابوا العربات دي فيكم بعنف فينا شديد، تاني الناس مصيرة تمشي القصر، تاني ناس مدرمان جو دخلوا. طبعا احنا لما وصلنا القصر كان معنا في بحري، بحري دخل بالمكنم يقومنا نحن وبدرنا نصر على القصر. يلا تاني ناس مدرمان لما دخلوا برضو قدوه المسافة كده تاني جو ضربوهن. المهم القصة دي بس ضربوا وكروا وفروا كده، بعد شوية نحن لسه واقفين بدأوا يدوروا في رصاص، احنا لسه ما رجعنا يعني على جوة كده، ما رجعنا جنوبا يعني.
كنتم مدركين انه ده رصاص حي؟
لا لا رصاص، ما في ناس ضربوه. ايوه ناس قدامنا. يلا بعد كده بدأت تجي العربات، طبعا مش كما في اسعافات بمواتر، واول عربات الخاصة بدأت تنقل في الناس. يعني انا بعيني كده شفت قريب لي 20 فهمتني مصاب، اصابات بالرصاص، اصابات بالبومبان في العيون، في الظهر، في الراس، دور راسه مفتوح. يعني انا شفت مناظر والله العظيم يا ابراهيم، يعني لو حكيت لك ما حتتوقع ذات الزول المفروض يكون سوي يعني بعد الحاجات اللي شفناها دي. يزول اصبعه مقطوع، يده كلها مقطوعه، يعني حاجات كده بس بتجي مره بجنبك انت بس بتعاين كده بتقوي قلبك تعاين الحاجات. يعني انا تلفوني في يديني لكن ما قدرت ان بشحت المنظر، ما قدرت اقوم اصور يعني.
نعم.
حاجات بتحسبها ذات باين ثانيه كده شفتها.
نعم نعم.
بس الناس يهو بنقولوهم كان يهو ده الشارع الورا، بنقولوهم لحد الحوادث في تحت الخرطوم، مستشفى الفيصل تحديدا، مستشفى في بيل هناك في استقبال لحالات، فبس بنقوله في الناس وكده.
طيب ظهرت احصائيات بعد ذاك عن المصابين ودرجة
ظهرت؟ ايوه بالاسامي، قام هم كاتبين فلان الفلاني. أيوة. من منطقة جبرة، فلان الفلاني مثلا من منطقة الكلاتلة، فلان الفلاني مثلا من سنار كده.
نعم.
لسات
نعم.
كتير انا مرت علي يعني زي 5 ولا 6 لسات.
وفي النهايه يعني الناس انفضوا كيف يعني
ماذا اقول لك؟ أيوة. يلا قمنا نحن لحد الزمن ذاك الناس قامت اعلنت الاحتصام، شفت بمجرد ما اعلنوا الاحتصام الناس دي الجنوا، قاموا جو صندقوا الناس. صندقوا الناس يعني شنو؟ يعني قسموا الناس في صناديق، بقت العربات بتخش بالزجاجات وبتجي تكفل، يعني فجاه تلقى انت شارع القصر
اتقفل.
ده ما ايوه ما اتقفل في مره واحده، ما هو نصا قدام القصر واقفين، بقى مثلا بين القصر وبين مثلا ابو جنزير جت عربات اترصت، بيبقوا قافلين شنو الناس في صندوق بيجاي على يمين الناس عربات، على شمال الناس عربات، يعني ما في منفذ ذاته تطلع به. تاني تمشي شويه برضه بيبقوا يعني بيبقوا قسموا الناس لصناديق لصناديق لصناديق، اللي هو الصندوق دي انه كله كم حته يعني جو كده بالطول فهمتني، قفلوا الناس.
نعم نعم.
فبيبقوا الناس وراك قوات وقدامك قوات، وفتحوا طريق واحد بس يعني حسي آخر حاجة بتاعت بالليل شديد، انت عارف نحنا فتحوا طريق واحد بس بتاع شرواني ده، يعني الناس كلها جاية طالعة باتجاه شرواني، وبعد ده كله ساكين الناس بالعربات. نحنا آخر عربية مرقت وترسوا، حتى الشباب ورانا كانوا بترسوا حتى زعلوا مننا، ما تفتحوا نحنا عربيتنا كان جوا، ما تفتحوا الترس، ما تفتحوا الترس، قلنا ما في طريقة يعني لنطلع يعني عشان. والحاجة دي انت في الوقت ذاك ضرب ما تتخيله، ضرب نار، ضرب رصاص مطاطي، قنابل صوتية، بومبان، يعني بس معركة شفت الحرب العالمية الثالثة نحن كنا جواها، ما كان في شكة. نحن بعد ما قررنا نحن في التنسيقيات، تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم قررت يعني إنه الناس تحتصم، فلما طلعوا القرار أوريدي ديل كانوا خلاص بدوا القمع، بمجرد ما سمعوا القرار جنوا العساكر. وكان طبعا كان جاتهم قوات تانية، يعني كان في امدادات جاتهم بتاعت عناصر بشرية وياهو وعنف وبومبان زيادة، يعني معركة ما كان في أنا كنت بكورك نحن ما نطلع، نحن ما نشوف وسط الضرب ذاك، ما كان في شكة. أنا ذاتي بعد شوية مشيت، لأنه واحد من اثنين يعني حتى سمير زوجي ده بقول لي ما أنت بس حتموتي، يعني ما في حاجة، يعني حيحصل شنو؟ ما هو رصاص لو بومبان الناس بتستحملوا شوية، وقنابل صوتية. المهم يعني والله العظيم أنت بس بتشوف دخاخين وتسمع أصوات كده زي أصوات الغارات، يعني تتخيل نفسك أنت مثلا في فلسطين، أصلا ممكن تتخيل نفسك أنت وسط ناس جيش بيقول إنه جيش قومي، جيش بتاع بلد أصلا. يعني حتى في اللحظة دي كنت بتفكر وقتين هم عندهم إمكانات هائلة كده ما يمشي يحرروا حلايب، قاعدين يعملوا فينا كده ليه يعني المواطنين، نحن كمواطنين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم الأخبارية. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة مكتوبة أو رسالة صوتية عن طريق الواتساب على الرقم التالي الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر رقم تلفون دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. تعرضت الصحفية لينا يعقوب مراسلة قناة الجزيرة بالخرطوم للطرد من تغطية المسيرات بالخرطوم، الأمر الذي وجد استحسانا من البعض واستهجانا من الغالبية العظمى كما ظهر من خلال الجدال على السوشيال ميديا. في هذه الفترة الإخبارية استضفنا ظهر اليوم الأستاذة لينا يعقوب وبادرناها بالسؤال عن إحساسها أمس وهي تتعرض للطرد والتنمر.
والله عادي، أول ما هي المرة الأولى اللي بنتعرض فيها أنا أو حتى زملائي في المكتب لمضايقات في الاحتجاجات، يعني حدثت كثيرا يعني، وعادي إحنا بنلقى مجموعة من المتظاهرين بتكون معانا بتجي تتكلم لنا، وكانت الحاجة دي واضحة في كل شغلنا، بيكون عندنا استطلاعات من الشارع، لكن دائما أثناء شغلنا بتحصل بعض الهتافات من بعض الناس، عادة أنا يعني بنكون يعني واقفين، إذا كانت مجموعة بسيطة عايزة تتناقش ممكن نتناقش معها، إذا كانت مجموعة بتحتف فنحن بنخليها باعتبار أنه دراين أو على كيفهم. فالحاجة اللي حصلت هي ما جديدة، لكن حصلت في اعتصام القصر السابق كان لمجموعة أخرى وحدثت احتجاجات أخرى، واليوم يعني هو الفرق أنه كان في من بعض المتظاهرين إصرار بأنه الحدث تطلع، فبدوا يقولوا الحدث تطلع برا دي الحاجة اللي كانوا بيقولوها، هم بيعتقدوا أنه الحدث قناة داعمة للتوجه لتوجه آخر، وأنا بعتقد أنه المسألة دي هي غير صحيحة، الحدث أبوابه مفتوحة، هي بتستضيف دائما الرأي والرأي الآخر، يعني ممكن تكون لدى البعض سقف لرؤية يعني أعلى لشكل التداول لشكل الأخبار، ولكن في النهاية يعني هي القناة ملتزمة بخط إحنا شايفين إنه هو الخط خط يعني بما يصدر مننا من المكتب وبما يعني يرسل من أخبار هي تجد حظها، إحنا ما عندنا أي توجه إنه نحن نقول حاجات معينة، نحن كمراسلين لدينا كامل الحرية وبنقل ما نرى، فما في أي توجيه أو أي قيود على حديثنا، بالتالي يعني حتى إن كانت هناك بعض الملاحظات إحنا بالنسبة لنا هي مقبولة، إحنا نفسنا عندنا ملاحظات بتكون، لكن هي ما بتصل لمرحلة مثلا إنه الناس ممكن تمنع يعني أي عمل صحفي إنه هو يعني يكون موجود في موقع الحدث. أنا بشوف إنه دي حادثة معزولة، وزي ما قلت لك هي ليست المرة الأولى، ونحن عادي حنواصل تغطيتنا في كل الأماكن دي في بذات النهج وبنفس الطريقة، وإحنا برضو يعني قاعدين نجد دائما من يساند ومن يحاول أن يثني الذين يحتفون بأنه هم إنه الناس بيعملوا في شغلهم دي الصحفيين، وبنجد من يقدر أصلا دورنا يعني.
نعم.
عشان كده أنا أمس في المداخلة أو في المنشور اللي كتبته في الفيسبوك، قلت انه دي ما كانت المره الاولى، وانا متاكد انهم دي فئه قليله من فئه كبيره، يعني هي فئه قليله من جمهور كبير جدا، بالتالي احنا ما قاعدين يعني نعتبر انه الحوادث الاستثنائيه دي مؤثره في شكل تغطياتنا المقبله.
نعم. طيب أستاذة لينا، يعني في اللحظة ديك هل حسيت بأنك ما آمنة ما سيف يعني؟
لا أبدا ما شعرت للدرجة دي، لأنه كنت عارفة أنه طالما نحن وسط ناس وسط يعني مجموعة من السودانيين والسودانيات مستحيل أنه نحن ما نكون في أمان. لكن دي يعني كانت هتافات من البعض، وفي بعض الناس رأوا إنه عشان ما تحصل يعني مثلا مشاكل بين الناس اللي بيهتفوا بين الفئة الأخرى اللي ممكن تكون عايزانا نشتغل، أحسن إنه نحن نبتعد من المكان، وعادي ده الحاجة اللي حصلت، يعني إحنا ابتعدنا من الموقع تغطيتنا أثناء ما كنا نعمل فيه مباشر للقناة، ويعني إحنا طلعنا عشان برضو ما تحصل أي مشاكل يعني.
نعم. كنت وين في اللحظة ديك؟
نحن في اللحظة بتاعت الهتاف كنا في يعني شارع القصر في الميريديان، قبليها كنا جنب الخارجية، وقبليها كنا جنب كوبري المكنمير، كنا في مواقع مختلفة، لكن في آخر لايف كنا في بقرب الميريديان، شارع القصر بالضبط قرب الميريديان.
نعم. طيب يعني معروف إنه الصحفي يعني بني آدم عادي، يعني وأحاسيسه بتأثر عليه، والتجارب اللي بتعرض لها برضو ممكن تأثر على رؤيته حتى للأشياء. افتكر انه الحادثه دي يعني هتاثر في طريقه تعاطيك مع الفكره كلها حقت الثوره، ومع الاخبار، مع التغطيه في الشارع؟
مطلقا الثوره دي هي ما حقت المجموعه دي، الثوره دي يعني هي ليست مكان اصلا للمزايدات، الثوره دي هي احساس، وكل شخص بيؤمن بها هو بيعمل عليها، و يعني انا لست في موقع اصلا لاحاول ان ابرر يعني لنفسي، لاني اعلم وكثير من الناس يعلمون دورنا كانت في الثوره السابقه والان، وما نقوم به من دور حقيقي احنا بنحاول ان احنا يعني نوضحه ونكشف، ما بس حاجات اسفيريه احنا بنكتبه في الاسافير، لا احنا عندنا دور حقيقي، فمستحيل حوادث زي دي تاثر على الإطلاق، ولا يمكن أن تؤثر فينا أو في شكل تغطيتنا حتى في شكل مفهومنا، لأنه نحن بنأمر بأن مؤمنين بأن الثورة دي هي الحرية وليست تضييق على الآخرين، وهذا ما كنا أصلا ننادي به حتى في الثورة السابقة.
نعم. طيب ردود الفعل يعني المؤازرة من زملائك الصحفيين، ردود الفعل كانت كيف؟
أنا أجدها ممتازة. أولا أشكر شبكة الصحفيين السودانيين وكل الزملاء الصحفيين في الصحف وفي القنوات والوكالات على التضامن، على الاتصالات، على الرسائل، يعني حتى عدد من السياسيين أيضا عرضوا عن تضامنهم، وأنا في الحقيقة كنت يعني شعر إنه الحادثة حادثة عادية جدا بتحصل عادي، لكن وهي حدثت لزملاء سابقين، يعني عفوا حدثت لزملاء آخرين في هذه المهنة، ولكن وجدت حظها هذه المرة من التداول، عشان كده كانت في تضامن يعني أكبر، فأنا بشكر كل الزملاء الصحفيين الذين وجدت منهم كل هذا التضامن وهذه الرسائل.
نعم. الأستاذة لينا يعقوب، شكرا لك كثير، كنت ضيفتنا في فترتنا الإخبارية السودان اليوم، شكرا كثير.
شكرا لكم. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد مظاهرات الأمس بدأت الأصوات تتعالى بضرورة التنسيق بين لجان المقاومة والقوى السياسية الفاعلة في الثورة من أجل توحيد الوجهة والحديث بلسان واحد. من ناحية أخرى تحذر قطاعات كبيرة من سرقة الثورة مرة أخرى. مهند مصطفى القيادي بتجمع المهنيين يقول لراديو دبنجا بأن ما حدث أمس يوجه رسالة قوية في بريد البرهان وفي بريد الأحزاب التي قطعت الطريق أمام الثورة من قبل، وأن الشارع الآن تجاوز هذه الأحزاب بالفعل.
نحن هنا أول حاجة بنحيي شعبنا العظيم صانع الثورات، وبنحيي الملايين اللي طلعت في الخرطوم وفي اللوبيد وفي ولايات كثيرة. طبعا الناس بركزوا مع المليونية طلعت في الخرطوم وسط القصر، لكن في بورسودان وفي مدني وفي الأبيض وفي مدن ثانية برضو خرجت الآلاف واعتصمت لساعات داخل مباني الحكومة، أمانة الحكومة. المجرى طبعا ما عفوية إطلاقا، تم الترتيب لها، وهنا من حير المقاومة عظم الثورة اللي دعت للناس توجه للقصر وتم التنسيق بعد الوصول للغصر انه يتم الاحتصام داخل الغصر. لكن طبعا زي ما متوقع تم فض الاحتصام بعنف شديد جدا. الخرطوم امبارح تحولت لكتلة بتاعت غيوم من البومبان، اصابات مئات الاصابات البالغة من الاختناق بالبومبان. تم استخدام الرصاص الحي مرة ثانية بعد الهدنة، نتذكر بعد التوقيع عقد العمل بين البرهان وحمدوك في المظاهر بعدها ما تم استخدام السلاح الناري. ومبارح رجعنا تاني للرصاص الحي ومؤكد مقتل شهيد، في أخبار عن يعني وفاة شهيد آخر، لكن في عشرات الإصابات بالرصاص الحي والبومبان المباشر. بنقول تاني وبنعيد إن إحنا ما متوقع البرهان يسلم السلطة، لكن حنجبره إنه يتنحى أو حنسقطه زي ما ضغطنا البشير. ما بنتوقع أي حاجة من الإغلابيين. إحنا كل تركيزنا وكل جهودنا وكل عملنا مع لجان المقاومة، مع الأجسام المطلبية والفئوية، مع النقابات، مع القوى الثورية، لأنها مصلحة حقيقية في التغيير. الآن يجري العمل بشكل دائم لخلق الشكل بتاع قيادة أو تنسيق. وزي ما عارفين التجمع الإمام المهنيين عنده مبادرة إعلان سياسي هي تطابق تماما المبادرة طلعت من عدد من لجان المقاومة برضو فيها إعلانات سياسية. كل الجهود دي الآن يتم التنسيق لها عشان تطلع في وثيقة واحدة نتوافق على كلنا القوة الثورية. مظاهرات أمس دي ما بس رسالة للعسكر ولا بس رسالة لفشل وخطة حمدوك في إنه جر الشارع وراه، هو مفتكر الناس هتقول شكرا حمدوك وترجع البيوت، لكن لا، الثورة دي ما عندها علاقة بأشخاص. نحن متجاوزين بثورة للتغيير الحقيقي، ثورة ماضية في طريقة. دي رسالة برضو في بريد الأحزاب السياسية اللي قطعت الطريق قدام الثورة بعد إسقاط البشير، إنه الآن الشعب السوداني يزعل تغيير حقيقي، يزعل دولة المواطنة. ولو هم عندهم رغبة في إنه ينضموا للشارع ببرنامج الحد الأعلى ما الحد الأدنى، حباب غير كده الشارع متجاوزهم تماما. الشارع قادر يصنع قرار وقادر يصنع يفرض رأيه. واضح تماما انه مظاهرات امس هي ما سلسله منتهى وما نهايه في التنسيق جاري لمظاهرات تاريخ مليونيات اخرى. في جرابنا كثير جدا من التكتيكات، العصيان المدني، الاضراب الشامل، المواكب حتستمر والمليونات حتستمر في كل مدن السودان الى اسقاط هذا الانقلاب ومحاكمه المجرمين اللي احترقوا قتل شعبنا في كل مدن السودان، ومحاسبة من قتلوا أهلنا في دارفور. في الأسابيع الفاتت شفنا مجازر في دارفور تم غض الطرف عنها تماما، حتى اللجان التحقيق اللي بيقولوها يعني لما تحصل حاجة في الخرطوم ولا في غيره حتى ما في ذلك كلف نفسه يقول نحن نعمل لجان التحقيق عشان نشوف ايش حصل في كرينيك وفي جبل مون وفي غيره. ولسه الانتهاكات دي مستمرة وحتظل مستمرة طالما ظل القتلة في سدود الحكم.
يعني الكلام ده بيحصل في الوقت حمدوك لسه مصير انه هو يعني يحاول حقن الدماء ويحذر من 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 هاوية هو بيتكلم عنها.
طبعا نحن نعرف تماما انه حمدوك عنده دور معين تم توظيفه عشان يقوم به. الدور ده هو تهدئة الشارع، وكان بيفتكر بعنجهية انه الجماهير اللي هتفت باسم شكر حمدوك حترضى بالاتفاق الهزيل اللي عمله ده. وواضح انه البرهان خلاص يعني حيتخلص من حمدوك، لانه حمدوك بقى ورقه محروقه والسبب اللي عينوه به هو بقى ما عنده معنى يعني. وحتى المجتمع الدولي اللي تم تعيين حمدوك لارضائه الان فهم تماما الدرس، فهم اللعبه وعرف انه الرهان على حمدوك رهان خاسر والرهان على العسكر رهان خاسر، ويجب انه الرهان يكون على الشعب السوداني. وزي ما قالوا في عدد من اللغات إن الشعب السوداني شعب مختلف عن باقي الشعوب، عن باقي شعوب المنطقة. حمدوك الآن في خطاباته واضح اللغة الانهزامية، وأكد فشل مشروعه أو اتفاقه بكلام إنه أنا حاولت إنه كذا وكذا، لكن واضح إنه هو الآن بدأ فيه منه هو في مأزق كبير يحاول خارج منه. لكن إحنا ما بنمنع حمدوك يقول شنو ولا فيما برهان يقول شنو. ما قلناه لحظة توقع الاتفاق ده إنه هذا الاتفاق لم يحقن الدماء يا حمدوك، وفي لحظة توقع الاتفاق سقطوا شهيدين، والآن يستمر نزيف الدم ويستمر القتل. نحن نقول القتل ما بنعين قتل بس في مظاهرات،
اللي يموتوا في المظاهرات دي شهداء ودمهم دم سوداني، لكن اللي يموتوا في دارفور دي برضه هم شهداء ودمهم دم سوداني. الاتفاق ده ما حيوقف القتل، القتل حيظل مستمر ما لم يتم محاسبة القتلة، ما لم يتم إبعاد العسكر على المشهد السياسي اللي هم ظلوا مسيطرين عليه 52 سنة من عمر السودان وأثبتوا فشلهم يعني.
نعم الأستاذ مهند مصطفى من القيادة بتجمع المهنيين بالمملكة المتحدة، شكرا لك كثير، كنت ضيفنا في فترتنا الإخبارية السودان اليوم، شكرا كثير.
شكرا لك وشكرا لراديو دبنجة.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الفترة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى لقاء.
الوسيم المحي فات جانب الشوق والغرام، يا عيوني كفاكم سهر الليل عاد شقاكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.